الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب ما نهي عنه من البيوع. ما هو الحديث؟ من يحفظ الحديث؟ من يحفظ الحديث؟ نعم نعم ما معنى المنابذة؟ نعم أيوة نعم نعم ينبل ينبل أيوة. من نبذ ينبل أيوة. نعم ما هي العلة في التحريم؟ ما هي العلة في التحريم؟ الغرض، يعني أنه عندما يكون النبذ موجبا للبيع بدون تقريب ولا يعني فحص ولا نظر، فهذا قد يكون يشتمل على أن السلعة يعني غير مقبولة، فيكون قد فرض البائع هذا البيع بالنبذ كذا ولا لا، جعل النبذ هو يعني صيغة البيع، كأنه جعل النبذ بدل صيغة البيع، فهو يقول إذا نبذت إليك هذه السلعة فهي عليك بكذا وانبذ إلي الثمن، يعني منابذة مفاعلة مشاركة بين الاثنين. وهذه بيوع كان أهل الجاهلية يتبايعونها. طيب الملامسة، الملامسة نعم أيوة طيب اقرأ الحديث الذي بعده.
بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تلقوا الصلاة ولا يجعل بعضكم على بعض،
لا تلقوا ولا تصور
ولا تصور وانا ومن بساعة فور خير النظر بعد أن يحضرها إن رضيها أمسكا وإن سقطها ردها وقاعا في السم وفي لفظه وهو بالخيار ثلاثا.
بسم الله الرحمن الرحيم. حديث أبي هريرة رضي الله عنه اشتمل على اشتمل على عدة مناهي، حيث قال الرسول الكريم: لا تلقوا الركبان، ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا يبيع حاضر اللباد، ولا تصروا الغنم، ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر. وفي لفظ: هو بالخيار ثلاثة أيام. لفظ الحديث: هو بالخيار ثلاثة. موضوع الحديث: النهي عن بيوع قد تكون المصلحة فيها تارة للفرد، وتارة للجماعة، والمقصود منها حماية الحقوق من الظلم والغرر. المفردات: لا تلقوا الركبان، التلقي هو الخروج، التلقي هو الخروج إلى خارج السوق ليشتري بأرخص بعد أن علم أسعار السوق. الركبان جمع راكب، وقد خرج مخرج الغالب، إذ أن تلقي المشاة ليس بجائز. قوله: ولا يبيع بعضكم على بعض، فسره بعضهم بالسوم، وفسره بعضهم بأنه ما يكون في مدة الخيار. قوله: ولا تناجشوا، النجش هو الاستثارة، يقال نجش الصيد إذا أثاره، والمراد بالنجش أن يدفع في السلعة ثمنا عاليا، لا ليشتريها ولكن ليوقع الآخرين فيها. قوله: ولا يبيع حاضر اللباس، الحاضر هو صاحب الحضر، وهو الساكن في المدينة، والبادي هو الساكن في البادية. قوله: ولا تصروا الغنم، الصرو هو حبس اللبن في الماشية ذات اللبن لترد إلى السوق على هيئة يظن فيها أنها صاحبة لبن كبير. قوله: وهو بخير النظرين، أي نظر الود ونظر الإمساك، يختار أيهما أراد. إذا رأى فيه المصلحة قوله بعد أن يحلبها، المراد استمرار الحلب، وهل يكون مستمرا كعادته أم لا؟ قوله إن رضيها أمسكها، هذا تفسير لنظرين، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر، هذا أيضا للتفسير. وفي لفظ هو بالخيار ثلاثا، أي ثلاثة أيام. المعنى الإجمالي، إن الشارع الحكيم يحرص دائما على جلب المصالح ودفع المضار، سواء كان ذلك للفرد أو للجماعة. وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن هذه البيوع لما فيها من الضرر، ولما في تركها والعمل بما يجوز من جلب المصالح رعاية للحقوق. فصلوات الله وسلامه عليه وتبا وخسرا لمن زعم أن الشريعة الإسلامية لم تحمي حقوق الإنسان، وإنما حمت حقوق الإنسان إيش قال له يا جماعة؟ تلك ال إيش؟ ها؟ تلك الجماعات التي ادعت زورا وبهتانا حماية حقوق الإنسان، وإنما أرادت حماية حقوق أصحابها، فتبا وسحبا لمن اتهم الإسلام بالقصور عن حماية تلك الحقوق، فالإسلام هو السباق إلى حماية حقوق الإنسان ورعاية مصالحه ودفع الضرر عنه. وبالله التوفيق. هذه الخاطرة ما خطرت عليها الآن، ما كتبت هذه. فقه الحديث، أولا الكلام على الفقرة الأولى، وهو النهي عن تلقي الركبان من ثلاثة وجوه، من حيث حكم الفعل المنهي عنه، ومن حيث صحة البيع أو فساده، ومن حيث إثبات الخيار للبائع أو عدم إثباته. الوجه الأول، وهو من حيث الحكم، فإن من تلقى الركبان عالما بالتحريم قاصدا لذلك فإن فعله حرام، لأنه مخالفة صريحة للنهي، وهذا هو الأظهر. يعني أن لا نقول أن التلقي يعني مكروه كراهة فقط، بل نقول أنه محرم. أما إن خرج لحاجة من غير قصد التلقي، أو كان بيته على الطريق، فإن هذا لا يدخل في التحريم، ولا يكون فاعله آثما فيما يظهر. الوجه الثاني، وهو صحة البيع أو فساده. قال: وهو عند الشافعي صحيح، وإن كان آثما، وعند غيره من العلماء يبطل، ومستنده أن النهي للفساد، ومستند الشافعي أن النهي لا يرجع إلى نفس العقد، ولا يخل هذا الفعل بشيء من أركانه وشرائطه، وإنما هو لأجل الإضرار بالركبان. وأقول إن القول بصحة البيع هو الأضرار، إذ لو لم يكن البيع صحيحا لما جعل النبي صلى الله عليه وسلم الخيار للبائع في قوله: فصاحب السلعة بالخيار. فلما جعل النبي صلى الله عليه وسلم للبائع الخيار دل على أن البيع صحيح، لأنه إذا استمر على البيع وأنفذه وكان البيع غير صحيح، فإن مقتضى ذلك أنه نفذ بيعا باطلا. الوجه الثالث، إثبات الخيار، بحيث لا ضرر بالركبان، ضربوا على بحيث لا ضرر بالركبان. الوجه الثالث، إثبات الخيار إذا لحق المتلقى ضرر، فإن لم يلحقه ضرر فلا خيار. أنا حسبت أنه من كلامي. أصلي أنا ناجح، ويأتي الرد عليه. وأقول إن إثبات الخيار في بعض الروايات، وهي رواية صحيحة، يجب على المكلف والفقيه المصير إليها. ومن قال لا خيار فإنه قد خالف ما قرره الشارع صلى الله عليه وسلم. وهذا التقرير إذا تأملناه هو في غاية المصلحة، وذلك يدور على وجود الغرر والضرر. فإن وجد الغرر والضرر الذي هو علة للنهي فذلك هو الموجب للخيار، وإن لم يوجد فالقول الصحيح وجود الخيار، فالقول الصحيح عدم وجود الخيار. ولهذا قال الفقهاء الحكم يدور مع علته. ثانيا، احنا الان دخلنا في الفقرة الثانية. اما قوله ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، فهذا سلك فيه الفقهاء مسلكان. المسلك الاول تفسيره بالسوم، وأنه إذا سام رجل من المسلمين سلعة فإنه لا يجوز للآخر أن يسوم على سومه حتى يشتري أو يترك. وهذا قول مالك أن مجرد السوم يمنع السوم من الآخر. مثال ذلك أن يأتي رجل فيسوم سلعة ويأتي آخر والأول قبله يسوم فيقول هذا أنا أسوم بكذا زيادة على سوم الأول، هذا ممنوع عند مالك وأصحابه. أما المسلك الثاني فهو مسلك الشافعية والحنابلة، وهو أن السوم على السوم جائز ما لم يقبل من كان قد سام أولا. وإنما النهي في هذا الحديث أن يكون البيع قد وقع على خيار، فيقول للمشتري في مدة الخيار رد هذا وأنا أبيع منك بأقل، أو العكس. فهذا هو الذي ممنوع بموجب هذه الفقرة، وخصص من ذلك من منع السوم على السوم وهم المالكية. خصصوا بيع من يزيد لقول النبي صلى الله عليه وسلم في قصة صاحب الحلس والقدح، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يشتري هذين؟ قال: رجل أنا آخذهما بدرهم. قال: من يزيد على درهم؟ مرتين أو ثلاثا؟ قال: رجل أنا آخذهما بدرهمين. وقول الشافعية والحنابلة هو الصحيح قياسا على الخطبة على الخطبة، فإن الخطبة على الخطبة الخطبة على الخطبة تجوز ما لم يقبل الخاطب الأول، في حديث فاطمة بنت قيس. المسألة الثالثة قوله: ولا تناجشوا. النجش كما تقدم معناه استثارة رغبة المشتري، بحيث أنه يدفع في تلك السلعة ثمنا قد يكون خياليا ليوهم الآخرين لأن السلعة جيدة وتستحق هذا الثمن، وهو لا يريد شراءها. وفي هذه الحالة إن كان ذلك بمواطأة بين الناجش والبائع فكلاهما عاصم وابع في الإثم، لكن إذا لم يكن بمواطأة وحصل الفعل من الناجش قاصدا لمنفعة البائع فالإثم خاص به. وهل يصح البيع أو يبطل؟ هذا محل خلاف ونظر. وقد نقل الصنعاني عن ابن المنذر أن طائفة من أهل الحديث قالوا بفساد ذلك البيع، وهو قول أهل الظاهر، ورواية عن مالك وهو المشهور عند الحنابلة: إذا كان بمواطأة البائع أو صنيعه انتهى. وكأن المذهب الثاني هو ثبوت الخيار، وإذا قلنا بثبوت الخيار فإن البيع صحيح والخيار لمن حصل عليه الغبن. لذلك فقد نقل الصنعاني أيضا أنه هو المشهور عن المالكية، ووجه للشافعية قياسا على المصرغات انتهى. قلت إن هذا القول وجيه، إن هذا القول وجيه، وقد تلخص لنا مما سبق أن النجش معصية، وأن فاعله آثم، وأن الخيار ثابت، لمن اغتر بفعل الناجح ووقع في الغبن من أجله. رابعا، قوله ولا يبع حاضر اللباد، هذه المسألة حملها بعضهم على الكراهة، وحملها آخرون على التحريم، إذا أدى ذلك إلى الإضرار بأهل البلد المجلوب إليه، وكأنهم قصدوا أن هذا نوع من الاحتكار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع حاضر اللباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من شيء من بعض، فيه تفصيل أرى من المصلحة تركه الآن. خامسا، قوله ولا تصر الغنم، قال ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى فيه مسائل، الأولى الصحيح في ضبط هذه اللفظة ضم التاء وفتح الصاد وتشديد الراء المهملة المضموم على وزن تزكو، مأخوذة من صر يصر، ومعنى اللفظ يرجع إلى الجمع، تقول صريت الماء في الحوض، صريت الماء في الحوض، وصريته بالتخفيف والتشديد، إذا جمعته انتهى. قلت إنما رجحه ابن دقيق العيد في هذه اللفظة يظهر أنه مرجوح وليس براجح، وأن الصحيح في هذه اللفظة أنها بفتح تاء المضارعة وضم الصاد والراء، والمقصود ربط أخلاف الماشية ليجمع فيها اللبن، هذا هو القول الصحيح إن شاء الله. وإن كان من حيث المعنى وهو الجمع لا يبعد عن معنى عن المعنى الأول. ثانيا وينبني على هذا أن التصرية حرام. لهذا قال ابن دقيق العيد رحمه الله لا خلاف أن التصرية حرام للغش والخديعة التي فيها للمشتري، والنهي يدل عليه مع علم تحريم الخديعة قطعا من الشرع. انتهى. قلت إن إجماع أهل العلم على تحريم التصرية انتهاء إلى نهي النبي صلى الله عليه وسلم وعمل به، لكن حصره بالغش والخديعة فيه نظر، بل ولكونه إيذاء للحيوان، فالدابة المصرات تتأذى بالصر كما يتأذى من ربط ومنع إخراج بوله. وإذا فالعلة ليست محصورة في الغش والخديعة للمشتري، بل ولكونه إيذاء للحيوان بمنع ما ينبغي إخراجه منه. ومنع المصرات من رضاعها لابنها حتى يخفف عنها الأذى أو يذهبه، فتبين أن التحريم من جهتين، وإن كان مقصود الشرع الأكبر والضرر المتعدي إلى الغير والعمل بالخداع، والشرع يمنع الخداع. إذن ما هو الذي يسمى صرا؟ نعم أيوة، ليتجمع لبنها. وما هو الواجب على البائع؟ نعم نعم، على البائع، على البائع، نعم، أن يحلبها الليلة وفي الصباح يكون لبن يومها فيها فقط، مفهوم ولا لا؟ يكون لبن يومها فيها. أما إذا منعها اليوم من الحرب ومنع ابنها من أن يرضعها فإنه حينئذ يريد أن يتجمع اللبن ويكثر ويحصل له فيها قيمة كبيرة، فهذا هو الغلط. أيوة.
السلام
عليكم. حديث الليلة فيه مسائل، عدة مسائل.
جوائز الشيخ في جوائز
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 طيب
تمام.
الحمد لله رب العالمين،
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الركبان، هذا النهي يعتبر نهي تحريم او نهي تنزيه؟ نعم ايوه بالضبط. طيب اذا وقع الشراء من الداخل الى السوق قبل ان يصل السوق وتلقاه من خرج من السوق، فما هو الذي يثبت لهذا المتلقى؟ وحيد ولا من هو مش وحيد هذا؟ قل قل انت. ايوه
هذا المتلقى يثبت له الخيار،
له الخيار
اذا كان هناك ضرر، اذا حصل على ضرر يثبت له الخيار،
له الخيار. طيب الشيبان يمتون كثير، ما معنى النجش؟ استجارة البائع. سبقك الغلام، استجارة البائع. طيب هل كل استجارة ممنوعة أو أن هناك يعني الاستجارة التي يترتب عليها إضرار بالغير؟ نعم 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 أيوة، إذا كانت بعدم نية الشراء. تمام، ترى الناس يرزق الله بعضهم من بعض. طيب
أحسن الله إليكم. يقول السائل: عند خروجي من صلاة الفجر كل يوم من المسجد الواقع أمام حلقة الخضار أخرج والناس طوابير على الرصيف الواقع خارج حدود السوق وهم في انتظار السيارات المحملة بالخضار، فما إن تصل السيارات حتى يتسابقون إلى التعلق بها مسابقة في الوصول إلى البائع، فأخبرتهم أن هذا من التلقي المنهي عنه علما أن تبايعهم يتم على أطراف السوق، فما العمل؟
إن كان هذا في السوق نفسه فما في مانع، لكن إذا كان خارج السوق فلا. نعم
أحسن الله إليكم. سائلة تقول: ما حكم الشراء مع البائع الذي لا يصلي؟
إذا كنت تعرف هذا الشخص أنه لا يصلي، فأنت ينبغي أن تنصحه. والبيع والشراء له أمر آخر، لكن كونك تشجع هذا الذي لا يصلي وتشتري منه، ويعني ربما يكون فيه إغراء له بما هو عليه، فهذا لا ينبغي. نعم.
هنا تنبيه يا شيخ، صلت النساء صلاة العشاء معك وأنت سجدت للسهو وهن لم يسجدن معك، فماذا عليهم؟
ما دام الوقت قد طال فنرجو من الله المغفرة، لكن لو حصل التذكير في عينه كنا نقول لهن أن يسجدن قبل أن تقوم كل واحدة منهن وتتربس بالسنة. نعم.
أحسن الله إليكم. سائر عبر الشبكة يقول: توجد بطاقات لشحن الجوالات وتحمل مبلغا معينا مثل فئة 100 ريال، قد تباع ب98 ريالا، وإذا قلت في السوق ارتفع سعرها، فما الحكم في هذا البيع؟
فيما أرى أن هذا جائز، إذا كان يعني هي ب100 ريال وقد تكون ب98، يعني نقص ريالين أو زيادة ريالين، هذا ما يعتبر لذا، بل يعتبر بحسب الحاجة التي للمشتري، والمشتري قد يكون محتاجا فيزيد، أو أن البائع يكون يعني يريد الإغراء بسلعته فينقص قليلا، وحتى أن الناس يقبلون سلعة. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: هل النهي عن بيع الملامسة والمنابذة يقتضي الفساد أو غيره؟
لا شك أن بيع الملامسة والمنابذة لا يجوز، لأنه ضرر. نعم. أحسن
الله إليكم. سائلة تقول: أنا امرأة أحيض في أوقات 9 أيام و7 و4، علما أنه خلال هذه الأيام أطهر وتعود من جديد، فمتى يجوز لي الصلاة والصوم ومتى أطهر؟
أنت لا تطهري حتى تري علامة الطهر، وهي القصة البيضاء، شيء يخرج من الرحم في نهاية الحيض كماء النورة، هذا هو علامة الطهر. إلا أن بعض النساء كما يذكر أن بعضهن تطهر بالجفاف، يعني بدون أن ترى القصة البيضاء، وبعضهن تطهر برؤية القصة البيضاء، فالفترات التي تكون في وسط الحيض لا تكون طهرا، يعني قد يغيب عنها الدم مثلا يوم أو بعض يوم أو ما أشبه ذلك، هذا لا يعد طهرا بل يعتبر من الحيض، وإنما تكون المرأة طاهرة إذا رأت علامة الطهر، أو إن كان الطهر عندها الجفاف كذلك إذا جفت جفاف كلي. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل عبر الشبكة يسأل عن إطلاق كلمة سلفي، يعني يقول: شخص يكتب اسمه في كتابه فلان ابن فلان السلفي، والآخر يكتب أبو فلان الأثري، فما رأيكم؟
هذا لا بأس به، بس أنه يجب عليه ألا يكتب هذا كتابة ويخالف السلفية، بل يجب عليه أن يكون سلفي يعني حسا ومعنى. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: هناك من كتب في الجريدة بأن مذهب الظاهرية هو مذهب الصحابة والتابعين، وزعم أن الشوكاني والألباني من علماء الظاهرية.
لا، الظاهرية قوم يلتزمون الظاهر، ومن أبرز علمائهم ابن حزم رحمه الله في كتابه المحلى، وإمامهم داود ابن علي الظاهري. فهذه الظاهرية بالغوا في الأخذ بمقتضى الحديث، بالغوا مبالغة زائدة، كما قد مثلت في الليلة الأولى، وهو أن الظاهرية قالوا يعني من مبالغتهم المنتقد عليهم أنهم قالوا إذا بال الشخص في إناء وصبه في الماء فالماء طاهر، وإذا بال في الماء بنفسه فالماء نجس، هكذا يقولون. وهذه مبالغة يعني مذمومة، يعني ذم الظاهرية عليها أهل الحديث واعتبروها مبالغة في غير محلها. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل من فرنسا يقول: هناك شخص يقول إن الشيخ ابن باز ضال، وكذلك محمد بن عبد الوهاب وابن تيمية رحمهم الله، ويقول إن المشركين لم يكونوا مقرين بتوحيد الربوبية، ويقول إن بعض الأحاديث في صفات الله مفقودة، فما نصيحتكم له وفقكم الله؟
هذا يحتاج، ما يحتاج إلى نصيحة، هذا نصيحته الصنفان توضح على رأسه، إما أن يتوب ويرجع عن أقواله هذه وينظر في حالته فيما بعد، إن طبق ترك، ما طبق فهو يحتاج إلى قطع رأسه. إذا كان يقول أن ابن باز ضال ومحمد ابن عبد الوهاب ضال، من هو المهتدي عنده؟ هذا مجرم هذا. نعم.
أحسن الله إليكم.
هذا يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، حكمه هذا. نعم.
جزاك الله خير. امرأة تقول: أرجو نصحي وتوجيهي لطاعة الوالدين، لأني أقوم في بعض الأوقات بالدعاء على أبي، وأقوم بكلام شديد على أمي، بماذا تنصحني وأنا لدي أخ أكبر مني سنا أو إخوة أكبر مني سنا ولا يصلون، وأنا أخاف عليهم وقد عجزت عن توجيههم؟
أقول: حسبنا الله ونعم الوكيل. إذا كنت تعرفين حق الوالدين ومع ذلك تدعين على أبيك فهذا أمر مشكل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يجب عليك إذا كان أبوك عنده شيء من الغلط أنك توجهينه بالطريقة الحسنة التي تجتذبين به معنويته حتى لعله يرجع. إذا كان أنت معك حقيقة فيما يعني ترين أنه مخطئ فيه، أما كونك تدعين عليه فهذا لا يجوز لك، ولا يجوز لك أن تدعي على أمك، بل يجب عليك أن تتقي الله عز وجل. والله سبحانه وتعالى ذرنا حق الوالدين بحقه، فقال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. كلمة أف لا يجوز أن تقال للوالد والوالدة. وإذا كان مثلا عندهما شيء من الخطأ فعلى كل حال ينبغي توجيه هذا الإنسان يعني بالتي هي أحسن. أما كونك تدعين على أبيك وعلى أمك أو ما أشبه ذلك أو تلومينهم أو تخطئينهم أو تنتقدينهم فهذا لا ينبغي لك. حتى ولو كان عندهم خطأ لابد أنك يعني أولا بينك وبينهم تنصحينهم بالوفق وتقولين يا أبتي إني أخاف عليك من النار وإني أخاف عليك من الإثم وإنك أخطأت في كذا وكذا وأنا يعني لا أنتقدك إلا من أجل أنك وقعت في هذا الخطأ وإذا كنت غير مصدق فانظر إلى أهل العلم واسألهم عما أنت فيه وهكذا أمك وما أشبه ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. طلب أخير من فضيلة الشيخ يقول نرجو أن تسمعنا شيئا من قصيدتك في أهل القات نسأل الله أن ينفع بها.
ما أظني حافظ لها. المهم أني قلت في أهل القات كنت أرى بعضهم يعني يأتي حول بيوت اللي يبيعون القات الذين يشتبه فيهم أنهم يبيعون القات فإذا رأى واحد يستحي منه قال بغطرته فقلت قصيدة 28 بيت المهم يعني موجودة لعلكم تجدونها إن شاء الله في الأشرطة أشرطة تباع.
طيب الشيخ المبتين.
لا في صيحة حبوا تضرع إلى رب الجليل أن يكتب السلامة يوم الرحيم أظن أنها ألحقت به هذه مساكين أسرى الكهف رق نفوسهم لنوع من الأشجار رتع البهائم يظلون مشدودين في جل يومهم بملفوفة خضر كسوق الحمائم فإن وجدت كانت هي الذخر والمنى وإن فقدت باتوا بشر العظائم فيضرب أطفالا ويشتم زوجة وجيرانه يرمي بشتى الجرائم وشيطانه يمسي به الليل لاعبا يؤرقه إن نام يبلى بحاطم فحين تجي من بائع الكات رشوة وأخرى تجي من بعض أهل الجرائم وإن كان هذا عاطلا باع ماله وجوع أطفالا له كالبراعم إلى آخره. المهم تجد
نعم. جزاك الله خير شيخ بارك الله فيك. حلمه
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب ما نهي عنه من البيوع. ما هو الحديث؟ من يحفظ الحديث؟ من يحفظ الحديث؟ نعم. نعم. ما معنى المنابذة؟ نعم أيوة نعم نعم ينبل ينبل ايوه من نبذ ينبل ايوه نعم ما هي العلة في التحريم؟ ما هي العلة في التحريم؟ الغرض يعني انه عندما يكون النبذ موجبا للبيع بدون تقريب ولا يعني فحص ولا نظر فهذا قد يكون يشتمل على ان السلعة يعني غير مقبولة فيكون قد فرض البائع هذا البيع بالنبذ كذا ولا لا جعل النبذ هو يعني صيغة البيع كأنه جعل النبذ بدل صيغة البيع فهو يقول إذا نبذت إليك هذه السلعة فهي عليك بكذا وانبذ إلي الثمن يعني منابذة مفاعلة مشاركة بين الاثنين وهذه بيوع كان أهل الجاهلية يتبايعونها طيب الملامسة نعم أيوة طيب اقرأ الحديث الذي بعده لا تلقوا
لا تلقوا لا تلقوا ولا يدفعكم على بيت ولا تلاجئوا ولا يدفعوا ولا تصروا من أغنى الساعة
ولا تصروا
ولا تصروا من أغنى الساعة أو لخير النظرين بعد أن يحضبها إن رضيها أمسكها وإن سقطها ردها وقاعا في السماء
بسم الله الرحمن الرحيم حديث أبي هريرة رضي الله عنه اشتمل اشتمل على عدة مناهي حيث قال الرسول الكريم لا تلقوا الركبان ولا يبع بعضكم على بيع بعض ولا تناجشوا ولا يبع حاضر اللباد ولا تصروا الغنم ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن رضيها أمسكها وإن سخط ردها وصاعا من تمر. وفي لفظ هو بالخيار ثلاثة أيام، لفظ الحديث هو بالخيار ثلاثة. موضوع الحديث النهي عن بيوع، قد تكون المصلحة فيها تارة للفرد وتارة للجماعة، والمقصود منها حماية الحقوق من الظلم والغرر. المفردات: لا تلقي الركبان، التلقي هو الخروج. التلقي هو الخروج إلى خارج السوق ليشتري بأرخص بعد أن علم أسعار السوق. الركبان جمع راكب، وقد خرج مخرج الغالب، إذ أن تلقي المشاة ليس بجائز. قوله: ولا يبيع بعضكم على بعض، فسره بعضهم بالسوم، وفسره بعضهم بأنه ما يكون في مدة الخيار. قوله: ولا تناجشوا، النجش هو الاستثارة، يقال نجش الصيد إذا أثاره. والمراد بالنجش أن يدفع في السلعة ثمنا عاليا لا ليشتريها، ولكن ليوقع الآخرين فيها. قوله: ولا يبيع حاضر اللباس، الحاضر هو صاحب الحضر، وهو الساكن في المدينة، والبادي هو الساكن في البادية. قوله: ولا تصرغوا الغنم، الصرغ هو حبس اللبن في الماشية ذات اللبن لترد إلى السوق على هيئة يظن فيها أنها صاحبة لبن كبير. قوله: وهو بخير النظرين، أي نظر الود ونظر الإمساك، يختار أيهما أراد. إذا رأى فيه المصلحة قوله: بعد أن يحلبها، المراد استمرار الحلب، وهل يكون مستمرا كعادته أم لا. قوله: إرضيها، أمسكها، هذا تفسير لنظرين. وإن سخطها ردها وصاعا من تمر، هذا أيضا للتفسير. وفي لفظ هو بالخيار ثلاثا أي ثلاثة أيام. المعنى الإجمالي إن الشارع الحكيم يحرص دائما على جلب المصالح ودفع المضار، سواء كان ذلك للفرد أو للجماعة. وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن هذه البيوع لما فيها من الضرر ولما في تركها والعمل بما يجوز من جلب المصالح رعاية للحقوق. فصلوات الله وسلامه عليه وتبا وخسرا لمن زعم أن الشريعة الإسلامية لم تحمي حقوق الإنسان، وإنما حمت حقوق الإنسان تلك ال... ايش ها تلك الجماعات التي ادعت زورا وبهتانا حماية حقوق الإنسان، وإنما أرادت حماية حقوق أصحابها، فتبا وسحقا لمن اتهم الإسلام بالقصور عن حماية تلك الحقوق. فالإسلام هو السباق إلى حماية حقوق الإنسان ورعاية مصالحه ودفع الضرر عنه. وبالله التوفيق. هذه الخاطرة ما خطرت عليها الآن، ما كتبت هذه. فقه الحديث. أولا الكلام على الفقرة الأولى وهو النهي عن تلقي الركبان من ثلاثة وجوه من حيث حكم الفعل المنهي عنه، ومن حيث صحة البيع أو فساده، ومن حيث إثبات الخيار للبائع أو عدم إثباته. الوجه الأول وهو من حيث الحكم، فإن من تلقى الركبان عالما بالتحريم قاصدا لذلك فإن فعله حرام، لأنه مخالفة صريحة للنهي وهذا هو الأظهر. يعني أن لا نقول أن التلقي يعني مكروه كراهة فقط، بل نقول أنه محرم. أما إن خرج لحاجة من غير قصد التلقي، أو كان بيته على الطريق، فإن هذا لا يدخل في التحريم، ولا يكون فاعله آثما فيما يظهر. الوجه الثاني وهو صحة البيع أو فساده، قال وهو عند الشافعي صحيح، وإن كان آثما. وعند غيره من العلماء يبطل، ومستنده أن النهي للفساد، ومستند الشافعي أن النهي لا يرجع إلى نفس العقد، ولا يخل هذا الفعل بشيء من أركانه وشرائطه، وإنما هو لأجل الإضرار بالركبان. وأقول إن القول بصحة البيع هو الأضر، إذ لو لم يكن البيع صحيحا لما جعل النبي صلى الله عليه وسلم الخيار للبائع في قوله فصاحب السلعة بالخيار. فلما جعل النبي صلى الله عليه وسلم للبائع الخيار دل على أن البيع صحيح، لأنه إذا استمر على البيع وأنفذه وكان البيع غير صحيح، فإن مقتضى ذلك أنه نفذ بيعا باطلا. الوجه الثالث إثبات الخيار، بحيث لا ضرر بالركبان، ضربوا على بحيث لا ضرر بالركبان. الوجه الثالث إثبات الخيار، إذا لحق المتلقى ضرر، فإن لم يلحقه ضرر فلا خيار. أنا حسبت أنه من كلام أصلي أنا ناجع، ويأتي الرد عليه. وأقول إن إثبات الخيار في بعض الروايات، وهي رواية صحيحة، يجب على المكلف والفقيه المصير إليها. ومن قال لا خيار فإنه قد خالف ما قرره الشارع صلى الله عليه وسلم. وهذا التقرير إذا تأملناه هو في غاية المصلحة، وذلك يدور على وجود الغرر والضرر. فإن وجد الغرر والضرر الذي هو علة للنهي فذلك هو الموجب للخيار، وإن لم يوجد فالقول الصحيح وجود الخيار، فالقول الصحيح عدم وجود الخيار. ولهذا قال الفقهاء الحكم يدور مع علته. ثانيا، احنا الان دخلنا في الفقرة الثانية، اما قوله ولا يبيع بعضكم على بيع بعض فهذا سلك فيه الفقهاء مسلكا. المسلك الاول تفسيره بالزوم، وأنه إذا سام رجل من المسلمين سلعة فإنه لا يجوز للآخر أن يسوم على سومه حتى يشتري أو يترك، وهذا قول مالك أن مجرد السوم يمنع السوم من الآخر. مثال ذلك أن يأتي رجل فيسوم سلعة ويأتي آخر والأول قبله يسوم فيقول هذا أنا أسوم بكذا زيادة على سوم الأول، هذا ممنوع عند مالك وأصحابه. أما المسلك الثاني فهو مسلك الشافعية والحنابلة، وهو أن السوم على السوم جائز ما لم يقبل من كان قد سام أولا. وإنما النهي في هذا الحديث أن يكون البيع قد وقع على خيار، فيقول للمشتري في مدة الخيار رد هذا وأنا أبيع منك بأقل، أو العكس. فهذا هو الذي ممنوع بموجب هذه الفترة، وخصص من ذلك من منع السوم على السوم وهم المالكية، خصصوا بيع من يزيد لقول النبي صلى الله عليه وسلم في قصة صاحب الحلس والقدح، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يشتري هذين؟ قال رجل أنا آخذهما بدرهم. قال من يزيد على درهم؟ مرتين أو ثلاثا. قال رجل أنا آخذهما بدرهمين. وقول الشافعية والحنابلة هو الصحيح قياسا على الخطبة على الخطبة، فإن الخطبة على الخطبة الخطبة على الخطبة تجوز ما لم يقبل الخاطب الأول، في حديث فاطمة بنت قيس المسألة الثالثة قوله ولا تناجشوا، النجش كما تقدم معناه استثارة رغبة المشتري بحيث أنه يدفع في تلك السلعة ثمنا قد يكون خياليا ليوهم الآخرين لأن السلعة جيدة وتستحق هذا الثمن وهو لا يريد شراءها، وفي هذه الحالة إن كان ذلك بمواطأة بين الناجش والبائع فكلاهما عاصم وابع في الإثم، لكن إذا لم يكن بمواطأة وحصل الفعل من الناجش قاصدا لمنفعة البائع فالإثم خاص به. وهل يصح البيع أو يبطل؟ هذا محل خلاف ونظر. وقد نقل الصنعاني عن ابن المنذر أن طائفة من أهل الحديث قالوا بفساد ذلك البيع، وهو قول أهل الظاهر، ورواية عن مالك وهو المشهور عند الحنابلة إذا كان بمواطأة البائع أو صنيعه انتهى. وكان المذهب الثاني هو ثبوت الخيار، وإذا قلنا بثبوت الخيار فإن البيع صحيح والخيار لمن حصل عليه الغبن، لذلك فقد نقل الصنعاني أيضا أنه هو المشهور عن المالكية، ووجه للشافعية قياسا على المصرغات انتهى. قلت إن هذا القول وجيه، إن هذا القول وجيه، وقد تلخص لنا مما سبق أن النجش معصية وأن فاعله آثم وأن الخيار ثابت لمن اغتر بفعل الناجح ووقع في الغبن من أجله. رابعا، قوله ولا يبع حاضر اللباد، هذه المسألة حملها بعضهم على الكراهة وحملها آخرون على التحريم، إذا أدى ذلك إلى الإضرار بأهل البلد المجلوب إليه، وكأنهم قصدوا أن هذا نوع من الاحتكار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبع حاضر اللباد، دع الناس يرزق الله بعضهم من شيء من بعض، فيه تفصيل أرى من المصلحة تركه الآن. خامسا، قوله ولا تصروا الغنم، قال ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى فيه مسائل، الأولى الصحيح في ضبط هذه اللفظة ضم التاء وفتح الصاد وتشديد الراء المهملة المضموم على وزن تزكو، مأخوذة من صر يصر، ومعنى اللفظ يرجع إلى الجمع، تقول صريت الماء في الحوض وصريته بالتخفيف والتشديد، إذا جمعته انتهى. قلت إنما رجحه ابن دقيق العيد في هذه اللفظة يظهر أنه مرجوح وليس براجح، وأن الصحيح في هذه اللفظة أنها بفتح تاء المضارعة وضم الصاد والراء، والمقصود ربط أخلاف الماشية ليجمع فيها اللبن، هذا هو القول الصحيح إن شاء الله. وإن كان من حيث المعنى وهو الجمع لا يبعد عن المعنى الأول. ثانيا، وينبني على هذا أن التصرية حرام، لهذا قال ابن دقيق العيد رحمه الله لا خلاف أن التصرية حرام للغش والخديعة التي فيها للمشتري، والنهي يدل عليه مع علم تحريم الخديعة قطعا من الجرح انتهى. قلت إن إجماع أهل العلم على تحريم التصريع انتهاء إلى نهي النبي صلى الله عليه وسلم وعمل به، لكن حصره بالغش والخديعة فيه نظر، بل ولكونه إيذاء للحيوان، فالدابة المصرات تتأذى بالصر كما يتأذى من ربط ومنع إخراج بوله. وإذا فالعلة ليست محصورة في الغش والخديعة للمشتري، بل ولكونه إيذاء للحيوان بمنع ما ينبغي إخراجه منه. ومنع المصرات من رضاعها لابنها حتى يخفف عنها الأذى أو يذهبه، فتبين أن التحريم من جهتين، وإن كان مقصود الشرع الأكبر هو الضرر المتعدي إلى الغير والعمل بالخداع، والشرع يمنع الخداع. إذن ما هو الذي يسمى صرا؟ نعم أيوة، ليتجمع لبنها. وما هو الواجب على البائع؟ نعم نعم، على البائع، على البائع، نعم، أن يحلبها الليلة وفي الصباح يكون لبن يومها فيها فقط، مفهوم ولا لا؟ يكون لبن يومها فيها. أما إذا منعها اليوم من الحرب ومنع ابنها من أن يرضعها فإنه حينئذ يريد أن يتجمع اللبن ويكثر ويحصل له فيها قيمة كبيرة، فهذا هو الغلط. أيوة.
السلام
عليكم. حديث الليلة فيه مسائل، عدة مسائل.
جوائز الشيخ في جوائز
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 جوائز. طيب
تمام.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الركبان، هذا النهي يعتبر نهي تحريم أو نهي تنزيه؟ نعم
الشرعي
مكروه وقطع المال محرم. ايوه طيب، اذا وقع الشراء من الداخل الى السوق قبل ان يصل السوق وتلقاه من خرج من السوق، فما هو الذي يثبت لهذا المتلقى؟ وحيد ولا من هو مش وحيد هذا؟ قل قل أنت. أيوه
هذا المتلقى يثبت له الخيار،
له الخيار.
إذا كان هناك ضرر، إذا حصل على ضرر يثبت له الخيار.
له الخيار. طيب الشيبان ينزون كثير، ما معنى النجش؟ استجارة البائع. سبقك الغلام. استجارة البائع. طيب هل كل استجارة ممنوعة أو أن هناك يعني الاستجارة التي يترتب عليها إضرار بالغير؟ نعم 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 أيوة، إذا كانت بعدم نية الشراء. تمام. ترى الناس يرزق الله بعضهم من بعض. طيب
أحسن الله إليكم. يقول السائل: عند خروجي من صلاة الفجر كل يوم من المسجد الواقع أمام حلقة الخضار أخرج والناس طوابير على الرصيف الواقع خارج حدود السوق وهم في انتظار السيارات المحملة بالخضار، فما إن تصل السيارات حتى يتسابقون إلى التعلق بها مسابقة في الوصول إلى البائع، فأخبرتهم أن هذا من التلقي المنهي عنه علما أن تبايعهم يتم على أطراف السوق، فما العمل؟
إن كان هذا في السوق نفسه فما في مانع، لكن إذا كان خارج السوق فلا. نعم
أحسن الله إليكم. سائلة تقول: ما حكم الشراء مع البائع الذي لا يصلي؟
إذا كنت تعرف هذا الشخص أنه لا يصلي فينبغي أن تنصحه، والبيع والشراء له أمر آخر، لكن كونك تشجع هذا الذي لا يصلي وتشتري منه ويعني ربما يكون فيه إغراء له بما هو عليه فهذا لا ينبغي. نعم.
هنا تنبيه يا شيخ، صلت النساء صلاة العشاء معك وأنت سجدت للسهو وهن لم يسجدن معك، فماذا عليهم؟
ما دام الوقت قد طال فنرجو من الله المغفرة. لكن لو حصل التذكير في عينه كنا نقول لهن أن يسجدن قبل أن تقوم كل واحدة منهن وتتلبس بالسنة. نعم.
أحسن الله إليكم. سائر عبر الشبكة يقول: توجد بطاقات لشحن الجوالات وتحمل مبلغا معينا مثل فئة 100 ريال قد تباع ب98 ريالا، وإذا قلت في السوق ارتفع سعرها، فما الحكم في هذا البيع؟
فيما أرى أن هذا جائز، إذا كان يعني هي ب100 ريال وقد تكون ب98، يعني نقص ريالين أو زيادة ريالين، هذا ما يعتبر ربا، بل يعتبر بحسب الحاجة التي للمشتري، والمشتري قد يكون محتاجا فيزيد، أو أن البائع يكون يعني يريد الإغراء بسلعته فينقص قليلا، وحتى أن الناس يقبلون سلعة. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: هل النهي عن بيع الملامسة والمنابذة يقتضي الفساد أو غيره؟
لا شك أن بيع الملامسة والمنابذة لا يجوز، لأنه ضرر. نعم.
أحسن الله إليكم. سائلة تقول: أنا امرأة أحيض في أوقات 9 أيام و7 و4، علما أنه خلال هذه الأيام أظهر وتعود من جديد، فمتى يجوز لي الصلاة والصوم ومتى أظهر؟
أنت لا تظهري حتى تري علامة الطهر، وهي القصة البيضاء، شيء يخرج من الرحم في نهاية الحيض كماء النورة، هذا هو علامة الطهر. إلا أن بعض النساء كما يذكر أن بعضهن تطهر بالجفاف، يعني بدون أن ترى القصة البيضاء، وبعضهن تطهر برؤية القصة البيضاء، فالفترات التي تكون في وسط الحيض لا تكون طهرا، يعني قد يغيب عنها الدم مثلا يوم أو بعض يوم أو ما أشبه ذلك، هذا لا يعد طهرا بل يعتبر من الحيض، وإنما تكون المرأة طاهرة إذا رأت علامة الطهر، أو إن كان الطهر عندها الجفاف كذلك إذا جفت جفاف كلي. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل عبر الشبكة يسأل عن إطلاق كلمة سلفي، يعني يقول: شخص يكتب اسمه في كتابه فلان ابن فلان السلفي، والآخر يكتب أبو فلان الأثري، فما رأيكم؟
هذا لا بأس به، بس أنه يجب عليه ألا يكتب هذا كتابة ويخالف السلفية، بل يجب عليه أن يكون سلفي يعني حسا ومعنى. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: هناك من كتب في الجريدة بأن مذهب الظاهرية هو مذهب الصحابة والتابعين، وزعم أن الشوكاني والألباني من علماء الظاهرية.
لا، الظاهرية قوم يلتزمون الظاهر، ومن أبرز علمائهم ابن حزم رحمه الله في كتابه المحلى، وإمامهم داود ابن علي الظاهري، فهذه الظاهرية بالغوا في الأخذ بمقتضى الحديث بالغوا مبالغة زائدة، كما قد مثلت في الليلة الأولى، وهو أن الظاهرية قالوا يعني من مبالغتهم المنتقد عليهم أنهم قالوا إذا بال الشخص في إناء وصبه في الماء فالماء طاهر، وإذا بال في الماء بنفسه فالماء نجس، هكذا يقولون. وهذه مبالغة يعني مذمومة، يعني ذم الظاهرية عليها أهل الحديث واعتبروها مبالغة في غير محلها. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل من فرنسا يقول: هناك شخص يقول إن الشيخ ابن باز ضال، وكذلك محمد بن عبد الوهاب وابن تيمية رحمهم الله، ويقول إن المشركين لم يكونوا مقرين بتوحيد الربوبية، ويقول إن بعض الأحاديث في صفات الله مفقودة، فما نصيحتكم له وفقكم الله؟
هذا يحتاج، ما يحتاج إلى نصيحة، هذا نصيحته الصنفان توضح على رأسه، إما أن يتوب ويرجع عن أقواله هذه وينظر في حالته فيما بعد، إن طبق ترك، ما طبق فهو يحتاج إلى قطع رأسه. إذا كان يقول أن ابن باز ضال ومحمد ابن عبد الوهاب ضال، من هو المهتدي عنده؟ هذا مجرم هذا. نعم.
أحسن الله إليكم.
هذا يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، حكمه هذا. نعم.
جزاك الله خير. امرأة تقول: أرجو نصحي وتوجيهي لطاعة الوالدين، لأني أقوم في بعض الأوقات بالدعاء على أبي، وأقوم بكلام شديد على أمي، بماذا تنصحني وأنا لدي أخ أكبر مني سنا أو إخوة أكبر مني سنا ولا يصلون، وأنا أخاف عليهم وقد عجزت عن توجيههم؟
أقول: حسبنا الله ونعم الوكيل. إذا كنت تعرفين حق الوالدين ومع ذلك تدعين على أبيك فهذا أمر مشكل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يجب عليك إذا كان أبوك عنده شيء من الغلط أنك توجهينه بالطريقة الحسنة التي تجتذبين به معنويته حتى لعله يرجع. إذا كان أنت معك حقيقة فيما يعني ترين أنه مخطئ فيه، أما كونك تدعين عليه فهذا لا يجوز لك، ولا يجوز لك أن تدعي على أمك، بل يجب عليك أن تتقي الله عز وجل. والله سبحانه وتعالى ذرنا حق الوالدين بحقه، فقال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. كلمة أف لا يجوز أن تقال للوالد والوالدة، وإذا كان مثلا عندهما شيء من الخطأ فعلى كل حال ينبغي توجيه هذا الإنسان يعني بالتي هي أحسن. أما كونك تدعين على أبيك وعلى أمك أو ما أشبه ذلك، أو تلومينهم أو تخطئينهم أو تنتقدينهم، فهذا لا ينبغي لك. حتى ولو كان عندهم خطأ لابد أنك يعني أولا بينك وبينهم تنصحينهم بالوفق، وتقولين: يا أبتي إني أخاف عليك من النار، وإني أخاف عليك من الإثم، وإنك أخطأت في كذا وكذا، وأنا يعني لا أنتقدك إلا من أجل أنك وقعت في هذا الخطأ، وإذا كنت غير مصدق فانظر إلى أهل العلم واسألهم عما أنت فيه، وهكذا أمك وما أشبه ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. طلب أخير من فضيلة الشيخ يقول: نرجو أن تسمعنا شيئا من قصيدتك في أهل القات، نسأل الله أن ينفع بها.
ما أظنني حافظ لها. المهم أني قلت في أهل القات: كنت أرى بعضهم يعني يأتي حول بيوت ليبيعون القات، الذين اشتبه بهم أنهم يبيعون القات، فإذا رأى واحد يستحي منه قال بغضبته، فقلت قصيدة 28 بيت: المهم يعني موجودة لعلكم تجدونها إن شاء الله في الأشرطة، أشرطة تباع.
طيب الشيخ المبتين؟
لا في صيحة حقه أيوة تضرع إلى رب الجليل أن يكتب السلامة يوم الرحيم، أظن أنها ألحقت به هذه. مساكين أسرى القات رق نفوسهم لنوع من الأشجار رتع البهائم، يظلون مشدودين في جل يومهم بملفوفة خضر كسوق الحمائم، فإن وجدت كانت هي الذخر والمنى، وإن فقدت باتوا بشر العظائم، فيضرب أطفالا ويشتم زوجة، وجيرانه يرمي بشتى الجرائم، وشيطانه يمسي به الليل لاعبا، يؤرقه إن نام يبلى بحاطم. فحين تجي من بائع القات رشوة، وأخرى تجي من بعض أهل الجرائم، وإن كان هذا عاطلا باع ماله وجوع أطفالا له كالبراعم، إلى آخره. المهم تجده. نعم.
جزاك الله خير شيخ،
بارك الله فيك.